بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: وذهب كثير من السلف إلى أنهما كانا ملكين من السماء، وأنهما أنزلا إلى الأرض، فكان من أمرهما ما كان. وعلى هذا فيكون الجمع بين هذا وبين ما ورد من الدلائل على عصمة الملائكة أن هذين سبق في علم الله لهما هذا، فيكون تخصيصا لهما فلا تعارض حينئذ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا جواب عن السؤال الذي أشرت إليه سابقا، وذلك بناء على أن ما وقع من هؤلاء الملائكة هو نظير ما وقع من إبليس على القول بأنه من الملائكة، وأن ذلك ليس من قبيل الابتلاء والاختبار لبني آدم من غير حصول معصية من هؤلاء الملائكة. وعلى كل حال هذا فيه إشكال، وكل ما ذكر في هذا المعنى من الروايات لا يصح منه شيء تقوم به الحجة ويجب الرجوع إليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المنقول عن السلف فهو مبني على ما أخذ عن بني إسرائيل،
كما سبق في علمه من أمر إبليس ما سبق، وفي قوله إنه كان من الملائكة لقوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك. مع أن شأن هاروت وماروت على ما ذكر أخف مما وقع من إبليس لعنه الله تعالى. وقد حكاه القرطبي عن علي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم وكعب الأحبار والسدي والكلبي.
يعني يريد بأنه أخف أن إبليس عارض أمر الله عز وجل وكابر وأبى أن يسجد وقاس ذلك القياس الفاسد، فكان ذلك سببا لطرده وإبعاده ولعنه وما أشبه ذلك. وأما هؤلاء الملائكة على هذا القول فإن ذلك كان معصية مجردة لغلبة الشهوة على هذا القول، في قصة يذكرونها بروايات متعددة: تعجبوا من معاصي بن آدم فأنزلهم الله عز وجل إلى الأرض وركب فيهم الشهوات فوقع منهم ما وقع، مما يذكرونه من أنهما في الزهرة صارت صورة امرأة جميلة ثم لا زال بها حتى، وفي بعض ما ينقلون أنها طلبت منهم أن يشربوا الخمر أو كذا أو كذا، الحاصل أنهم شربوا وأمور لا يليق ذكرها أصلا. فالعلم عند الله عز وجل، ومثل هذا لا يعتمد عليه في قول كهذا، مسألة مثل هذه نسبة هذه الأمور للملائكة. والقول بأن ذلك أنزله الله عز وجل كما قال ابن جرير ابتلاء واختبارا أسهل من هذا بكثير. يعني لو قال قائل هؤلاء ملائكة لكن كان ذلك ابتلاء من الله عز وجل، أما في هذه القصص المنسوجة بهذه الطريقة التي لا يصح لإنسان أن يتكلم بهذا الذي ينسب فيه إلى الملائكة مثل هذه الأمور، وأسوأ من هذا وأبعد منه قول من قال إن الملائكة توجد فيهم أصلا الشهوات عموما، فهذا في غاية النكارة. الله أعلم.
وأما قصة الزهرة فموضوعة بلا مرية،
أي مكذوبة هذه. قصة الزهرة هي ما ذكرت لكم، الزهرة هي النجم المعروف، نعم. فيذكرون أنها نزلت في صورة امرأة لهذين الملكين، وأنهما أعجبا بجمالها فراوداها ولا زالا بها حتى، وفي بعضها أن تلك المرأة التي أعجبتهما وراوداها إلى آخره حتى وقع بها سألتهما عن الاسم الذي يصعدان به إلى السماء، فصعدت به فمسخت في الأعلى، وبقي لم يستطيع الصعود وحبس ببابل. ويذكرون أشياء، أنه معلق، أنهما معلقان نعم بأرجلهما، ويذكرون أشياء غريبة جدا، حتى إنه في بعض الروايات رواية في ابن جرير وصححها الشيخ أحمد شاكر نعم عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة أتتها من دومة الجندل، وأنها سألت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قد قبض، يعني جاءت في الوقت الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكت المرأة. وخلاصة القصة أن هذه المرأة جاءت تسأل عن ذنب اقترفته، ما كفارته، وكيف المخرج، كيف المخرج منه. فهذه المرأة ذكروا لها على كل، لا أحب مثل هذه الأشياء التي أمور عظيمة جدا، يعني يحتاج إلى، يعني هل هذه المرأة فعلا، وهل هذه. فعلى كل حال هذه المرأة تقول لعائشة رضي الله عنها بأنها أرادت أن زوجها فقد، فبحثت عنه طويلا ولم تجده، وأنها يعني سألت عنها. الحاصل أنها أرشدها ساحر أو ساحرة إلى أمر تفعله، فجيء لها بكلبين أسودين كبيرين، فركبت أحد هذين الكلبين، والساحر أو الساحرة ركب الآخر، فما وجدت نفسها إلا ببابل، فأدخلت على هذين الملكين المعلقين بأرجلهما إلى آخره. فسألتهما عما، فأمراها أن تذهب إلى مكان أرشدا إليه، وأن تبول على الرماد. فذهبت فرأت منظرا فظيعا وكذا، وخافت ورجعت، ثم قال لها: هل فعلت؟ قالت: نعم. قالوا: ماذا رأيت؟ قالت: ما رأيت شيئا. قال: لم تفعلي، فارجعي إلى. فرجعت وخافت ثم رجعت. الحاصل أنها بعد ذلك فعلت، فخرج منها فارس أسود وارتفع إلى السماء، فأخبرت هذين الرجلين بما رأت، فقال: صدقتي. وأخبرها أن هذا هو الإيمان خرج منها. فالمقصود أن مثل هذه الأشياء نعم لا يعتمد عليها.
قال أصحاب الهيئة: وبعد ما بين بابل، وهي من إقليم العراق.
طبعا هنا قال أصحاب الهيئة يعني علوم الهيئة، نعم علوم الهيئة، علوم الهيئة التي يتحدثون فيها عن الأقاليم وحدود الأرض، خطوط الطول ودوائر العرض الآن المعروفة، أو وكذلك أيضا الهيئة العلوية اللي هو الأفلاك والنجوم وما أشبه ذلك. فالحاصل أنه قد تستغربون يعني لماذا ابن كثير رحمه الله يأتي بكلام علماء الهيئة من أجل أن يحدد بالضبط موقع بابل من جهة خطوط الطول ودوائر العرض مثلا، كأنه يذكر هذا، يريد أن يحدد مكانها على الكرة الأرضية. أقول إذا نظرت إلى كلام المفسرين تجد أن بعضهم يقول بابل في المغرب، في المغرب، وبعضهم يقول في نهاوند، وبعضهم يقول في العراق، وبعضهم يقول هو إقليم الكوفة وما حوله، هذه بابل وما إلى ذلك. فليست القضية عندهم متفقة يقولون فيها بأنها بابل مثلا المعروفة في أرض العراق، نعم، ومن ثم أراد أن يحددها تحديدا لا تلتبس فيه، لا تلتبس به مع غيرها، هذا السبب. وإلا فإن هذا لأول وهلة قد يستغرب، يعني ما الحاجة تحدد تقول لي بابل ولا بغداد تقع على خط طول وخط عرض كذا معروفة. نعم.
قال أصحاب الهيئة: وبعد ما بين بابل وهي من إقليم العراق عن البحر المحيط الغربي ويقال له إقيانوس 70 درجة، ويسمون هذا طولا. وأما عرضها وهو بعد ما بينها وبين وسط الأرض من ناحية الجنوب وهو المسامت لخط الاستواء 32 درجة والله أعلم. وقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر.
على كل حال الأصل أن تحمل بابل على المكان المعروف منذ القديم في التاريخ، ليست شيئا تسمية حادثة، وإنما هي معروفة منذ زمن طويل. وإذا نظرتم إلى ما كتب عن بابل وسبب التسمية تجدون أشياء وخزعبلات لا يبنى عليها علم. نعم. هل هي من بلبلة الألسن وينسبون إلى الله كذبا وزورا عن اليهود أشياء لا يليق أن يتفوه بها الإنسان سوء ظنهم بالله، ويقولون غير هذا بسبب تسميتها بهذا الاسم. على كل حال هي اسمها بابل، والأصل في الأسماء لا تعلل. العجيب أنه الآن بابل هذه إذا أردنا نفسرها بتلك التفسيرات المكذوبة فمعنى ذلك أن جعلناها عربية من البلبلة إلى آخره، وهم أعاجم، يعني الذين قالوا هذا اليهود هم أعاجم، فكيف فسروها بذلك من البلبلة وهيا نبلبل ألسنتهم فسميت بابل؟ وهذا من التناقض. أحيانا تعرف بطلان القول حينما يفحص هذا القول ويحلل يتبين لك أنه ما يصح.
قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن قيس بن عباد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فإذا أتاهما الآتي يريد السحر نهياه أشد النهي وقالا له: إنما نحن فتنة فلا تكفر. وذلك أنهما علم الخير والشر والكفر والإيمان فعرف أن السحر من الكفر. قال: فإذا أبى عليهما أمره أن يأتي مكان كذا وكذا، فإذا أتاه عاين الشيطان فعلمه، فإذا تعلمه خرج منه النور.
طبعا الآن هذه الروايات مبنية على ما أخذ عن بني إسرائيل، والله عز وجل قال: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن، معناه هما اللذان يقومان بهذا التعليم لا أن يرسلاه إلى الشيطان فيقوم بتعليمه. وبعضهم كما قلت لكم في اليوم الأمس أو اللي قبله، وبعضهم يقول: وما يعلمان بمعنى يعلمان، بمعنى يعلمانه بأن هذا باطل وأن هذا، لكن ظاهر الآية أنهما يعلمان السحر، كما قال الله عز وجل: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. ما الذي أنزل؟ على أن ما موصولة والذي أنزل على الملكين، وش اللي أنزل على الملكين ببابل؟ يقول: وما يعلمان، بعضهم يقول ليست طبعا مقصود قراءة، لكن المقصود المفسرون يعلمان تعلم شفاء النفس قهر عدوها، يعني اعلم أن شفاء النفس قهر عدوها، وغير ذلك مما يستشهدون به، لكن الظاهر والله تعالى أعلم أنها من التعليم، هذا الظاهر المتبادر. ما يعلمان من أحد تعليم المعروف، سواء قلنا إنهما يعلمان السحر أو أن الشياطين يعلمون الناس السحر وهؤلاء يعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، سواء قلنا هذا أو هذا، مع أن ما يفرق به بين المرء وزوجه هو نوع من السحر قطعا، بل إن بعض أهل العلم قصر حقيقة السحر عليه، قال: والباقي خزعبلات، إما أخذ للأبصار تخيل أو معرفة خواص المواد مثل ما يفعل من يعرف الكيمياء عن طريق خدع، نعم، يدخل في النار يطلي نفسه بطلاء ويدخل في النار ولا يحترق والناس ينبهرون به، أو غير ذلك مما يفعله من تغيير لونه أو غير ذلك، أو بأمور يموه بها بمعرفة خواص المواد، وإلا فهو لا حقيقة، أو بخفة اليد، بالخفة يفعل حركات تستغرب كيف هذا خرج من هنا وكيف هذا جاء من هنا وكل هذا. ولا شك أن هذه من ألوان السحر، لكن منه ما هو حقيقي ومنه ما هو غير حقيقي، والحقيقي أكثر من هذا، أكثر من هذا. وما يفعلونه اليوم مما يسمى بالرجل البهلواني ولا الرجل الحديدي ولا الرجل اللي يقضم الحديد بفمه ولا يثنيه بأصابعه، ولا بحديد سميك ويثنيه بأصابعه، ولا يجر السيارة بأسنانه، ولا يجلس تحتها وتطع عليه، ولا يمشي على المسامير أو ينام عليها أو يمشي فوق النار، هذا كله من السحر من أوله. ولو حضرت عندهم لأبطلت عملهم هذا كما يستطيع أن يبطله كل واحد منكم. هذا الرجل لو قرئ عليه وهو يفعل هذا لدهسته السيارة ومات، نعم، ولو دخل في النار لاحترق إذا ما طلى نفسه بطلاء. ولا يستطيع أن يثني الحديد بيده، ما يستطيع أبدا، ولا يمكن ولا يعقل أن يفعل هذا البشر. ولو جرى على يد أحد من البشر لكان من قبيل المعجزات، معجزة، نعم، لأن هذا أمر خارق للعادة، خارق للعادة تماما. ولا يمكن للبشر أن يحصلوه بالتمارين والقوة إطلاقا. وما يذكرونه في ما يسمى الآن بعلم التأثير، اللي هو قرين ما يسمونه NLP، نعم، من المشي على النار، فهذا أيضا كله من السحر، كله من السحر إذا كان لا يحترق، إذا كان لا يحترق. وأما إذا كان لا يحس فهذا نعقله ونحن أطفال، أن نستطيع أمشي على النار ولا أحس. وذكرت لكم هذا في بعض المناسبات، أن الإنسان ممكن يجرح وهو في حالة من شدة الفرح أو شدة الحزن أو شدة الهرب والخوف ولا يشعر، ويكسر ولا يشعر في فترة ذهول، نعم، يكسر ولا يشعر. واسألوا اللي تقع لهم حوادث، اسألوا للتو حينما قلبت به السيارة وهذا كذا، ربما يجرح وينزل ولم يشعر بشيء إطلاقا، ينكسر ويريد أن يقوم وهو لا يشعر أن رجله مقطوعة، نعم. كل هذا يقع ولا يتفطن له إلا فيما بعد حينما تذهب عنها الصدمة، أو يقول له إنسان ما بال عينك تسيل على خدك، لاحظتم؟ هذا ممكن الإنسان ما يحس، لكن الجسد ما يعرف، لابد أن يقع عليه أثر النار يحترق أو أثر السكين يجرح أو نحو ذلك. ففرق بين هذا وهذا. فعلى كل حال، نعم،
أحسن الله إليك. فإذا تعلمه خرج منه النور، فإذا فنظر إليه ساطعا في السماء فيقول: يا حسرته، يا ويله، ماذا أصنع؟ وعن الحسن البصري أنه قال في تفسير هذه الآية: نعم، أنزل الملكان بالسحر ليعلم الناس البلاء، البلاء الذي أراد الله أن يبتلي به الناس، فأخذ عليهم الميثاق ألا يعلم أحدا حتى يقول: إنما نحن فتنة فلا تكفر. رواه ابن أبي حاتم. وقال قتادة: كان أخذ عليهما ألا يعلم أحدا حتى يقول: إنما نحن فتنة، أي بلاء ابتلينا به فلا تكفر.
أي نعم، ابتلينا به بمعنى هذا على القول بأن حصلت منهما الغواية أصلا، لكن على قول ابن جرير أنهما يقولان ذلك لأنهما إنما نزل ابتلاء من الله عز وجل للناس دون أن يقع منهما معصية.
وقال السدي: إذا أتاهما إنسان يريد السحر وعظاه وقال له: لا تكفر، إنما نحن فتنة، فإذا أبى قال له: ائت هذا الرماد فبل عليه،
كما في تلك المرأة خبرها قال لها: لا تكفري، إنما نحن فتنة. فلما أبت أمرها بأن تذهب إلى رماد وتبول عليه. فالخبر الذي ذكرنا آنفا، امرأة جاءت إلى عائشة رضي الله عنها،
فإذا بال عليه خرج منه نور فسطع حتى يدخل السماء، وذلك الإيمان. وأقبل شيء أسود كهيئة الدخان حتى يدخل في مسامعه وكل شيء، وذلك غضب الله. فإذا أخبرهما بذلك علماه السحر، فذلك قول الله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، الآية. وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج في هذه الآية: لا يجترئ على السحر إلا كافر، وأما الفتنة فهي المحنة والاختبار.
إنما نحن فتنة، وأصل الفتن هو الاختبار. تعرض الذهب مثلا أو المعدن على النار فيتبين، يتخلص شائبه، يتخلص ما فيه من أخلاط، فيبقى ذهبا صافيا خالصا. تقول: فتنت الذهب على النار. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، على أحد التفسيرات أي أحرقوهم في النار في قصة الأخدود. نعم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي اختبارا.
وقد استدل بهذه الآية على تكفير من تعلم السحر.
استدل بها على تكفيره: إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما. يعني فإن لم يستجب وأقبل على تعلمه، نعم، فهما ينهيان هذا الإنسان عن تعلم السحر. يقول: إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني لا تتعلم السحر، هذا معناه، لأنه قال بعده: فيتعلمون منهما. يعني فإن أبى تعلم منهما ما يفرق به بين المرء وزوجه، وذلك سواء كان قد تعاطى السحر وعمل به أو اكتفى بتعلمه. تعلمون منهما، فجعل ذلك كفرا. إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون. وهذا هو القول الأرجح في هذه المسألة، أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يتعلم الإنسان السحر، سواء كان ذلك من أجل العمل به أو من أجل معرفة الشر، كما يقول بعض أهل العلم: عرفت الشر لا للشر ولكن لأتقيه. فبعض أهل العلم يقولون: يجوز تعلم السحر لإبطاله وإفساده والحذر من مقارفته وتحذير الناس منه، وهذا الكلام غير صحيح، لأن هذه الوسيلة وسيلة محرمة في نفسها، وذلك أن تعلمه كفر، لا يجوز الإنسان أن يقدم عليه.
وقد استدل بهذه الآية على تكفير من تعلم السحر، واستشهد له بالحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد صحيح وله شواهد أخر. وقوله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه.
طبعا هنا أتى كاهنا أو ساحرا فسأله، قد لا يسأله متعلما للسحر، قد يسأله عن بعض الأمور الغائبة، ومع ذلك حكم عليه بهذا الحكم: كفر بما أنزل على محمد. فكيف من أتاه ليتعلم منه السحر؟ فلا شك أن هذا أشد، هذا أشد. ولماذا خص التفريق بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون، مع أن السحر أوسع من هذا؟ يمكن أن يقال لأن هذا هو الأشهر والأكثر انتشارا، وهو السحر الذي يؤثر بإذن الله عز وجل من جهة الحب والبغض والنفرة والإقبال والاستمالة. ولهذا فإن بعضهم يفسر السحر بأنه الصرف، أي أن الشيء أو لأنه مصروف عن وجهه، صار يحب هذا الذي ما كان يحبه أو يبغض هذا الذي كان يحبه. وبعضهم يفسره بالاستمالة، لما يحصل فيه من استمالة المسحور. فهذا على كل حال، سواء فسرنا بهذا أو هذا، أو فسرنا بما هو أوسع من ذلك كما يقول بعضهم هو من الخفاء، لأن الساحر يأتي ما يأتي بطرق خفية غير مدركة بالنسبة لمن لا يعرف السحر، لا يدركه. هذا أقرب وأوسع في تفسير السحر من أين أخذ؟ من الخفاء. طيب لماذا ذكر هذا؟ فرقون به بين المرء وزوجه، لأنه هو الأفشى والأكثر، كما قال الله عز وجل: ومن شر النفاثات في العقد. لماذا ذكر السواحر النساء؟ ليه ما قالوا من شر النفاثين في العقد؟ السحرة يعقد عقدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة ثم فيه فقد سحر. فمن شر النفاثات في العقد يمكن أن يقال لأن السحر في النساء أكثر منه في الرجال، وأكثر ما يقع ذلك للمرأة وأسوأه حينما تكون في حال الحيض، تكون في حال الحيض. ولذلك حتى من أراد أن يعالج السحر يكون العلاج أصعب، حتى في الأمور العادية الأعشاب، ويكون العلاج أصعب إذا كانت المرأة في حال من الحيض. يعني علاج المرأة وهي في غير الحيض المسحورة أسهل منه من علاجها في حال الحيض. والساحر إذا أراد أن يفك السحر بسحره، يعطى مال وقال فك السحر، يكون ذلك بالنسبة إليه في رمضان أصعب منه في غير رمضان، لأنه يريد أن يفك عن طريق الشياطين. فتجده يقول للإنسان اللي يأتيه، يقول: إذا خرج الشهر تأتي إلي. وهذا شيء مشاهد، يأتي بعض الناس في هذا المسجد يسألون عن مثل هذه الأشياء، ولربما وقع بعضهم في بعض الأمور العجيبة التي يقصد بها الإصلاح. يعني إلى فك السحر بالسحر لا يجوز، هذا الذي عليه عامة أهل العلم سلفا وخلفا، وما نقل بعض العبارات عن بعض السلف فهو محمول على أن المقصود به النشرة، عندما قال لا بأس بالنشرة لفك، فالمقصود بالنشرة هي ما يحل به السحر وإن لم يكن بالسحر، بالرقية، بالأدوية المعروفة لغير السحر. الآن في أدوية تعطى للمسحور مركبة من أعشاب وكذا، تعين على استخراجه إذا كان مأكولا خاصة أو مشروبا، فهذه نشرة، فالنشرة تكون بالسحر وبغيره، فهي لحل السحر، هذا لا أشكال فيه إذا كانت بغير السحر. وعلى فرض أن المقصود هذا القائل أنها يجوز لفك السحر، فإن ذلك القول قول شاذ، وليس كل قول قيل يمكن أن يتبع. وعلى كل حال لا يجوز، وعلى الإنسان أن يصبر ويتعاطى الأسباب المعروفة المباحة أو المشروعة لعلاج هذا السحر. وبعض أهل العلم، وهو قول عند بعض الحنابلة، قالوا يجوز في حالات ضيقة جدا، مثل المرأة التي تسحر لتبذل عرضها. يعني في المرأة أحيانا يضع لها سحر تصير وهي شريفة وتمشي تخرج تبحث عن الرجال في الشوارع، فقالوا في هذه الحال يمكن أن يفك بالسحر، لكن هذا الكلام ما هو صحيح. هذه المرأة تحبس، توضع في مكان، في مستشفى، في أي مكان تضبط فيه، بيت أهلها يمسكونها ويرقونها بالرقى الشرعية حتى تبرأ بإذن الله عز وجل. وفي طرق من عرف وكان له خبرة بهذه الأشياء، هناك طرق يفك بها السحر من غير أن يكون، والله عز وجل يفتح على بعض الناس. وترى من هؤلاء أشياء عجيبة في هذا الباب، يوفقهم الله عز وجل إلى أمور يفكون بها السحر. نعم، إذا كان لا يمكن دفعه إلا بهذا فيقتل إذا كان لا يمكن. لكن وش ليثبت أنه قتل؟ لأن هؤلاء المشكلة يتخرصون. يعني سمعت بعضهم يقول الآن احترق نصفه وبقي النصف الآخر. طيب حنا لو احترق نصفنا نبقى عايشين؟ ما نبقى عايشين، خلاص مات إذا احترق نصفه. وش اللي مجلسه إلى الآن؟ وش دراك أنه احترق نصفه؟ أنت شفته؟ فأشياء ما تدري عنها. وبعضهم يذكر طرق يقول دلت عليها التجربة، دلت عليها التجربة، يأتون بأشياء معينة بحيث أنه يضعون ماء وملح أمامه، عندهم طرق معينة يقول لك يقتل خلال دقائق وينتهي كل شيء. ذكروا هذا إذا كان ماء مربوط بحيث ما أمكن إخراجه، اللي يسمونه الخادم جني اللي مربوط مع السحر، أحيانا يكون مجموعة، فأحيانا لا يمكن إخراجه لأنه مربوط بهذا السحر وخلاص ما يستطيع الخروج، فيضطرون إلى قتله كما يقولون، فالله أعلم. أحيانا يأتون بالقطران رائحة هذا، جبناه مرة في درس الطهارة في الفقه، إذا خالطه قطران الماء، ها؟ إيه هو صحيح مسلم، جبناه بشرح مسلم، فشفته سائل أسود له رائحة، يضعونه على الماء أو في زير الماء في الجنوب أو في الجرة، يضعونه عند أنفه، يقول يحبه جدا، فيخرج من أي مكان في الجسم مختبئ فيه ويأتي هنا، فيضعون أمامه الماء والملح، ثم يقولون دعاء معين وأذكار معينة، ثم يقولون إنه يقتل بهذه الطريقة. الله أعلم.